شبكة طريق الرسول تقدم لكم.
استغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نكمل في مختصر الغياث، غياث الأمم، هذا الكتاب الذي يتناول قضية الحاكم والمحكوم وما هي الصفات المرعية في الإمام القيام على أمور المسلمين وما هي الأسباب التي توجب على المسلمين أن يخلعوه أو يعزلوه إذا طرأ عليه سبب من هذه الأسباب. وصلنا إلى باب الخلع والانخلاع، وذكرنا الأسباب المفضية إلى انخلاعه، ومنها الانسلال من الدين، أي إذا ثبت كفر الحاكم فإنه يجب، بل بمجرد كفره فإيه هو شرعا مخلوع، لا يكون إماما للمسلمين بإجماع المسلمين. ثم ذكروا أهل العلم مسألة الحكم على الحاكم بالكفر والأسباب التي توجب ذلك، منها المسألة الشهيرة المتنازعة، وهي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. تكلمنا في لقائين سابقين عن هذه المسألة وهي الحكم بغير ما أنزل الله. ورد عن سلفنا الصالح عن ابن عباس وغيره أن من حكم بغير ما أنزل الله أن ذلك كفر دون كفر، لكن قال العلماء أن ذلك في من حكم في قضية بعينها وهو مسلم لحكم الله ويعلم أن حكم الله جل وعلا نافذ في عباده، وأن حكم الله جل وعلا هو الحق، وأنه عاص بفعله هذا ومتعدي لحدود الله، حينئذ لا يكفر. ووصلنا إلى أقرب حالة قريبة من حال حكام المسلمين الآن، فحكام المسلمون الحكام المسلمين الآن في الدول الإسلامية التي دينها الإسلام غيروا وبدلوا شرعة الله وأحلوا محلها شرائع بشرية أرضية قوانين وضعية يحكمون بها، فما حكم هؤلاء؟ قلنا أن أول حادثة كانت في عهد ابن كثير عند التتر جنكيز خان، وضع قانونا يشابه ويضاهي ما فعله رئيس ليبيا مثلا بكتاب سماه الكتاب الأخضر يحكم به، وضعه دستور للناس هناك. كذلك في بلادنا عندنا قوانين فرنسية وقوانين وضعية أتوا بها من الغرب الكافر إلى بلادنا، وفي أغلب بلاد المسلمين كذلك، فما حكم هؤلاء الذين يحكمون مثل هذه القوانين وأنشأوا لها المحاكم وأصبحت لها مراجع ومستندات يستندون إليها ويرجعون إلى مراجعهم، القانون الجنائي، القانون الدستوري، القانون إلى آخره. ذكرنا كلام ابن كثير أنه ذكر من تحاكم إلى الياسة أو الياسق اللي هو الكتاب الذي وضعه جنكيز خان، وهذا الكتاب كان عبارة عن قوانين ورثها من جده هولاكو وغيره، وكذلك بعض أحكام من عند النصرانية ومن عند اليهودية مع بعض أحكام من الشرع الإسلامية، ووضعها كلها في دستور واحد وحكم الناس إليها. قال ابن كثير رحمه الله المختصر يقول أن هذا الأمر لا خلاف فيه عند أهل العلم بأنه كفر، وكفر ناقل عن الملة وليس هو الكفر دون الكفر. يقول ابن كثير في البداية والنهاية ناقلا للإجماع، يعني قوله في التفسير قال بأن ذلك كفر، لكن في البداية والنهاية نقل إجماع أهل العلم على أن من تحاكم إلى الياسق أو الياسة أو القوانين الوضعية في زماننا فإنه كفر بإجماع المسلمين. قال ابن كثير: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة، والمراد بالشرائع المنسوخة كل شرعة قبل شرعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالتوراة منسوخة بالقرآن الكريم، الإنجيل منسوخ بالقرآن الكريم، الزبور منسوخ بالقرآن الكريم، فكل شرعة نزلت على نبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي منسوخة بالقرآن الكريم، لا يجادل في ذلك أحد أبدا من أهل الإسلام ومن أهل العلم، فإن الكتاب الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب المهيمن على الكتب السابقة الناسخ لما فيها من شرائع مخالفة لما نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن كثير: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر. ده بيتكلم ايه؟ انظر الى كلام ابن كثير، بيقول اذا تحاكمنا الى الانجيل كفر، اذا تحاكمنا الى التوراة كفر، يعني اذا تحاكمنا الى التوراة بحكم يخالف شرعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا كفر. قال: فكيف بمن تحاكم الى الياسة اللي هو كتاب من؟ جنكيز خان. فكيف بمن تحاكم إلى الياسة وقدمها عليه أي على القرآن؟ قال: فمن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. فمن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. فهنا بين رحمه الله أن التحاكم إلى الأحكام الوضعية كالياسة وتقديمها على شرع الإسلام كفر بإجماع المسلمين. ويقول ابن حزم رحمه الله أيضا: لا خلاف بين اثنين من المسلمين أن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأت بالنص عليه وحي في شرعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام. هذا كلام من؟ ابن حزم. هذا الكلام قاله ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام كتاب الأصول لابن حزم. يقول ابن حزم: لا خلاف بين اثنين من المسلمين أن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأتي بالنص عليه وحي في شرعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام. فإذا كان هذا في من تحاكم إلى الإنجيل، فكيف بمن تحاكم إلى أحكام فرنسية؟ يكون حكمه إيه؟ أشد وأشد، لأن الإنجيل من عند من؟ من عند الله سبحانه وجل وعلا، الإنجيل من عند الله، يعني حكم رباني لكنه منسوخ بشرعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن تحاكم إليه مع أنه من عند الله ومنسوخ بشرعة النبي محمد يكفر. فكيف بمن تحاكم إلى شرع لم ينزله الله بل هو من محصلات العقول العفنة، جلست تفكر وتضع للناس قوانين يحكموا بها، عقول عفنة جعلت نصبت أنفسها أربابا من دون الله يضعون قوانين للناس يعيشون بها، وعندنا كتاب الله سبحانه جل وعلا. فهذا قول أهل العلم. ثم بعد ذلك ترى إلى مسألة تزيد المسألة وضوحا، وهي سبب نزول قول ربنا سبحانه جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نزلت في من؟ سبب نزول الآية الكريمة أنها نزلت في اليهود. لماذا؟ لأنهم اليهود غيروا ما في التوراة، غيروا ما في التوراة وغيروا الأحكام، وذهبوا يتحاكمون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبوا يتحاكموا للرسول صلى الله عليه وسلم في قضية قالوا: تعالوا نذهب إلى هذا النبي، ها إن حكم لنا بشيء بخلاف الحكم الشديد اللي عندنا في التوراة، هنقول يا رب هذا نبي من الأنبياء وحكم لنا، يبقى أن حج عند الله. وإذا حكم بخلاف ذلك فلا نتحاكم إليه، لا إشكال. وهذا الحديث في صحيح مسلم وفي البخاري حديث متفق عليه. إيه اللي حصل؟ أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية، يهودي ويهودية، قد أحدثا جميعا، أحدثا يعني إيه؟ زنيا، زنوا الاثنين. فقال لهم ما تجدون في كتابكم، يعني هم جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم. القصة الأولى طويلة شوية، إن هم كانت المسألة عندهم بداية في تغيير الحكم أن الحكم الرباني يحكم به على الضعيف، والحكم اللي مغيرينه يحكم به على الأغنياء والشرفاء. مرر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قالوا نعم. قالوا ايه؟ نعم. فدعا رجلا من علمائهم، رجل من العلماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنشدك بالله، يعني يقسم عليه صلى الله عليه وسلم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ الرسول حلفه صلى الله عليه وسلم، هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قال لا، ولولا أنك ناشدتني، لولا أنك حلفتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم، يبقى حد الزنا عندهم إيه؟ الرجم، كما هو عندنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا الوزراء ومدير البنك الدولي، النقد الدولي، هو المتهم في قضية زنا غصب. هما الزنا عندهم مباح، شوف العفن بيوصل ليه، يعني هو الزنا عنده مباح، هو لو زنا كل يوم 200,000 مرة بامرأة راضية لا إشكال عنده، فيش عقوبة ولا شيء، أمر مباح. لكن لو غصب واحدة على الزنا جريمة، حكومتها كام؟ 25 سنة. هذا قوانين البشر، يعني يذنب مزاجه لا شك، طالما هي راضية وهو راضي. وده طرأ إلينا، يعني عندنا في قانوننا الوضعي، قانون الوضعي لو أثبت الزاني إن الزانية راضية وما فيش أي مشكلة وهي بالغة، لا ليس هناك أي عقوبة ولا أي شيء، كما زي من مثل العام بيقول إيه، هي راضية وأنا راضي وأنت مالك أنت يا قاضي، هي هي راضية وهو راضي، هل في شرعة الله عز وجل هي راضية وراضي؟ مفيش، طالما ثبتت الجريمة الرجم، إن كان متزوجا محصنا وإن كان أعزب الجلد. فهم هناك هكذا. فقال هذا الرجل اليهودي، الحبر اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجم، ولكنه لما كثر في أشرافنا السادة علية القوم من بني إسرائيل ماذا حدث؟ قال فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، يعني احنا هنجلد الوزير، هنجلد اللي معرفش مين، لا خلاص سيب، إذا نسيب الشريف. وإذا أخذنا الضعيف، واحد ملوش ظهر يضرب على 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 أفاه، على بيقول لك اللي له ظهر ما يضربش على بطن، واللي ملوش ظهر يضرب على بطنه وعلى ظهره وعلى أفاه. قال أو إذا أخذ الضعيف أقمنا عليه الحد. طيب وجدوا أن دي فيها ظلم، فقالوا تعالوا إلى حكم وسط نقيم على الجميع، على الشريف وعلى الضعيف. قالوا تعالوا لنجتمع على شيء نقيم على الشريف والوضيع، فجعلناه التحميم والجلد مكان الرجم. يبقى بدلوا حكم الله، بدلوا ايه؟ حكم الله. فبدلوا حكم الله عز وجل وجعلوه التحميم. التحميم هو إيه؟ يأتوا بهباب أسود ويضعوه على وجه الزاني، يسود وجهه، يسود الوجه، سودوه ويجلدوه، ثم بعد ذلك بعدما يحمموه ويسودوه يركبوه على دابة ويعطي ظهره لوجهها، يعني معكوس، يعني وجهه للخلف، ويطوفون به في الطرقات فضيحة، يعني أن ده زان. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمر به فرجم، يعني أخذ هذا اليهودي اللي هم ماشيين به محممينه، وأخذ هذا اليهودي ورجمه النبي صلى الله عليه وسلم. نستفيد فائدة نحتاجها الآن. الآن يقولون نغير المادة الثانية، ما أديروش. قال لك نعمل إيه فيها؟ قالوا لا بأس نبقيها، ولكن نضيف إليها ما ينقذنا منها، نقول خاصة بالمسلمين، ويتحاكم كل أهل ملة إلى ملته، البوذي إلى شرعة بوذا، البهائي إلى شرعة البهائية، النصراني إلى النصرانية، اليهودي إلى اليهودية، وحدود الله عز وجل تعطل في مسألة، وهي إذا عاش أهل كتاب مع المسلمين، مع المسلمين وكانوا أهل ذمة، فإن أحكام الإسلام تسري عليهم فيما يبلغ السلطان، فيما إيه؟ يبلغ السلطان. يعني إذا مثلا، ودي كان ماشي ساري ساري، لو امرأة عاوزة، لو رجل نصراني عاوز يطلق مراته ممنوع عنده، ماذا يفعل؟ يتحاكم إلينا، يوم راح المحكمة مقدم دعوة أنه عاوز يطلق مراته، يحصل إيه؟ طلق مراتك، شرعتنا بتقول كده مش مشكلة. فكانوا يلجؤون إلينا فيما يصعب ويعز عليهم هنا عندهم، إن شرعة الرحمة، شرعة الرحمة. رجل وامرأة ضاقت بهم الحياة لا يستطيع أن يتحملها، هيسيبها ويروح يزني وهي بتسيبه وتروح تزني؟ يبقى الأولى أن يطلقها، تذهب إلى من تعيش معه في أمان، ويذهب هو إلى من يعيش معه في أمان. شرعتنا فيها الرحمة، فيأتون إلى شرعتنا. كذلك عندهم في شرعتهم، رجل مات وله عم أو ابن عم، وعنده ثروة من هنا إلى أمريكا، العم ده عاوز يورث مش هورثوه، طب يعمل إيه؟ يلجأ إلى شرعته، نقوم مورثين، يقيم دعوة نورثه، لأنه هو القريب، هو اللي يورث. لكن عندهم في شرعتهم لو كتب المال كله لكلب كحيوان، مش كلب بني آدم، لا حيوان، من اللي يورث؟ يورثوا الكلب ويتركوا الابن، يورثوا الكلب. ولذلك تقرأ أخبار كثيرة جدا في جرائدهم وعلى النت، يقول لك الكلب الفلانية كلب، أو كلب الفلاني أغنى كلب في العالم، أغنى كلب في العالم. لماذا هو أغنى كلب في العالم؟ تقول أن المرأة الفلانية بقى ما عرفش اسمها إيه، أوصت لكلبها دلي أو بوزي أو كاتي أو ما عرفش إيه ب2 مليون، فصار أغنى كلب في العالم، مع أنها في نفس الوقت، هذا الخبر قرأته بنفسي، في نفس الوقت حرمت حفيدتها من التركة، لأنها مش بتاعي. يبقى حرمت البني آدمة وأورثت كلبا، كلب لا قيمة له، ويقول أغنى كلب في العالم، عنده 2 مليون، هيجيبوا له عظم كتير، هيجيبوا له لحم ويجيبوا له سمك ويحموه بالشامبوهات الغالية ويعطروه وهو ماشي، وكل ذلك لن يذهب نجاسته، والله لن يذهب نجاسته، لو وضعوه في برميل، لو غطسوه في بحر من المسك ما أذهب نجاسة هذا الكلب، ومع هذا يرث. يبقى دي عقول بشر، عقول بشر، أحكام وضعية حادت عن شرعة الله. في شرعة الله لا تجد هذا العفن، شرعة الله عز وجل كلها عدل وكلها وكلها حكمة وتؤدي مقاصد منافع العباد جميعا يعيش المال. فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يكون لنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم نصيبا. اللهم إنا أول من أحيا أمرك، الرسول يقول أنا أول من أحيا ما أمتوه وأمر به فرجع، فرجم هذا الرجل صلى الله عليه وسلم. فنريد أن نرجع إلى الدولة الإسلامية، الخلافة الإسلامية، نضع فيها لبنات حتى نكون من أحياه. لا تستصغر نفسك، لا تستصغر جهدك أبدا، وضع لبنات في تأسيس هذه الدولة الإسلامية التي ننتظرها جميعا، دولة الإسلام. جهدك للعمل لهذا الدين هو لبنة تضعها لدولة إسلامية تقام، يكون لك فيها نصيب، أقام دولة الإسلام فلان الفلان. نعم قدام الخلق لست أنت الذي أقمت، لكن عند الله أنت الذي أقمت. تربي نفسك على دين الله، تربي نفسك على سنة رسول الله، تتحكم إلى شرع الله، وتترك القوانين الوضعية، تكون ممن أقمت الدولة الإسلامية في نفسك. فإذا قامت كنت أول من أسس في هذا البناء، وأول من وضع هذا البناء في تأسيس الدولة الإسلامية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال هذا أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به. فأنزل الله عز وجل سبحانه وجل وعلا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه، الآيات الكريمات. وكذلك نزل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فسبب نزول الآية الكريمة نزل في اليهود، ولذلك تجد المفسرين بعض المفسرين يقول إيه هذا في اليهود، هذا في اليهود نعم، لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وسيأتي النصوص في ذلك، أن هذا الكلام لهم سبب، هذا سبب نزول، ولكل من فعل فعله وكل من فعل هذا الفعل. فالحديث المتفق عليه أن اليهود لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم باليهود واليهودي وأخذوا جميعا، قلت في الرواية الأخرى أنهم قالوا نذهب إلى هذا النبي نسأله عن حكم الزنا، فإن قال التحميم نقول يا رب حكم به نبي من أنبيائك وخلاص، يبقى أن حج عند الله، وإذا قال غير ذلك فلا نتحكم إليه. فلما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم باليهود واليهودية فقال لهم ما تجدون في كتابكم، قالوا إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية، التجبية يجعل وجهه عكس الدابة، التجبية. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه ادعوهم يا رسول الله بالتوراة، خلوهم يأتوا بالتوراة إلينا. فأتي بها فوضع أحدهم، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في القصة الأخرى الطويلة، ذهب إلى دار المدراس عندهم اللي فيها التوراة، ولما جاءوا بالتوراة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها وقبلها ووضعها على الوسادة صلى الله عليه وسلم، كتاب الله عز وجل، وقال لهم اقرأوا التوراة. فجعل قارئهم يقرأ ووضع يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، وعبد الله بن سلام واقف، فقال له ارفع يدك، ارفع يدك عن آية الرجم واقرأ ما تحت يده، فقرأ آية الرجم، فوضع أحدهم يده على آية الرجم وجعل يقرأ ما قبله، فقال له ابن سلام ارفع يدك، فإذا آية الرجم تحت يده، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما صلى الله عليه وسلم. اليهود هنا ماذا فعلوا؟ غيروا وبدلوا حكم الله، فوصفهم الله عز وجل بالكفر سبحانه جل وعلا، فكيف بمن يضع القوانين؟ يقول شيخ ابن الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس، هل معنى ذلك أن الظهار خاص بامرأة ثابت بن قيس؟ لا، هذا سبب نزول، لكن الآية إيه؟ عامة. وقوله وأن أحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة وبني النضير، ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان، الحكم الآية مش مختص به دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. عندنا الله يرحمه شيخ الأزهر لما كان يسأل عن هذا كان يقول نزلت في اليهود، هذا خاص باليهود ماشي، لأنه تخصص رسالة الدكتوراه بتاعته الله يرحمه كانت في أهل الكتاب، كان في أهل الكتاب له رسالة دكتوراه في أهل الكتاب، وفي الأمريكا لما زار أمريكا بسألوه عن رسالته رسالة الدكتوراه بيتكلم عن كفر أهل الكتاب وكذا وكذا وكذا، فقال لا أنا أتكلم عن اللي كانوا عند النبي محمد اللي كذبوه حربوه، إنما أنتم حلوين وكويسين وولاد ناس طيبين أنتم لا ناس منه. ولما يسأل عن هذه الآيات يقول لك نزلت في اليهود يعني خاصة بهم، لا هذا ما يقوله مسلم ولا عاقل. سبب النزول، سبب النزول نزل بسبب هذا الشخص أو في هذا الشخص، لكن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ قاعدة وليس بخصوص السبب. وكتبنا عليهم فيها أي في التوراة يعني في التوراة وكتبنا عليهم فيها أي في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح بالجروح القصاص، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم، يقول شيخ الإسلام أن أهل العلم لما يذكرون أن الآية نزلت في كذا لم يقصدوا أن الحكم خاص بهذا الشخص ولا بعينه، إن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق، والناس إن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص، لا إنما بالعموم، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص بنوعه، يعني من كان مثله في هذا النوع وهذا الحكم وده الكفر النوعي بنوعه هذلك الشخص فنعم ما يشبهه فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إذا كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو بذم فهي متناولة أيضا لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته أيضا. فهنا بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن قولهم نزلت في كذا ليس المراد به قصر اللفظ على أشخاص بأعيانهم، وبيّن أيضا أن من قال إن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ إنما غاية قولهم أن اللفظ العام الوارد على سبب يختص بعمومي يختص بنوع السبب فيعم ما يشبهه، أي كل من حكم غير ما أنزل الله، يعني الحكم خاص بنوعية من لم يحكم بما أنزل الله فيعم كل من يشبه هذا ومن كل من يفعل هذا. نزلت في اليهود، نزلت في اليهود لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله، وكذلك كل من يحكم بغير ما أنزل الله فله نفس الحكم. هذا كلام شيخ الإسلام. قال ابن حجر رحمه الله فهذه الآيات، ويظهر أن الآيات وإن كان سببها أهل الكتاب لكن عمومها يتناول غيرهم، دي كلام مين؟ ابن حجر. وقال إسماعيل القاضي في أحكام القرآن بعد أن حكى الخلاف في ذلك ظاهر الآيات على أن من فعل مثل ما فعلوا واخترع حكما يخالف به حكم الله وجعله دينا يعمل به فقد لزمه مثل ما لزمه من الوعيد المذكور حاكما كان أو غيره، هذا واضح. وقال شيخ الإسلام في كلام له تضمن سوق هذه الآيات ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل، اسمع بقى كلام شيخ الإسلام مش معناته، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع ما أنزل الله فهو كافر. فإن ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل. أي أمة؟ الكفرة بيقول إحنا عايزين نحكم بإيه؟ بالعدل. لكن فين العدل؟ العدل بما يراه هو. فإذا كان عنده شرعة الله عز وجل سبحانه وجل وعلا فيها أحكام عادلة وأراد هو حكم عدل من عنده، عدله هو كفر، لأنه ترك عدل الله سبحانه وجل وعلا وحكم الله جل وعلا. فقال غير اتباع لما أنزل فهو كافر. فإنه ما من أمة إلا وهي تريد أن تحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها على ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسوالف البادية، الجماعة اللي في القرى، وعندنا كذلك وفي المدن، إذا جلسوا مجالس عرفية يحكمون بأهوائهم وبالحكايات اللي فلان كان في كذا وحكم بكذا يبقى نحكم زيه. هذا كفر، هذا كفر، لأنه لم يحكم بما أنزل الله. مثلا بنسمع في القرى كثير قوي، جلسة عرفية، فلان الفلاني تعدى على بيت فلان وفجر بزوجته أو بابنته، والناس اطلعوا ومسكوهم وشافوا البتاع وعملوا جلسة كم؟ ده كتير قوي، كان يتجوزها أسهل. سواء حاكم ب50,000 أو ب5,000 أو ب10,000، فهذا الحكم مخالف لحكم الله أم موافق؟ هو يراها عدلا ولا ظلما؟ اللي بيحكم بيشوف ان ده ايه؟ عدل، ويطلع مفتخر، ده انا قطمت رقبته حكمت عليه ب50,000 جنيه. نقول له نعوذ بالله هذا كفر، لأنك بدلت وغيرت حكم الله. حكم الله ماله؟ إن كان شابا لم يتزوج يجلد 100، وإن كان متزوجا فالرجل. فكيف تحكم أنت بمن أنت عشان تحكم ب50,000 أو ب60,000 أو تحكم بأي مال أيا كان؟ فهذا لا يقوله عاقل ولا يفعله مسلم، إنما يفعله واحد يعيش بهواه. فالكلام في هذه المسألة كلام كثير متشعب لحالنا الذي لا يخفى من فساد الأحكام والظلم الذي حدث للناس وتنحية شرعة الله عز وجل. خايفين من شرعة الله، نحوها أزمنة طويلة، فعز عليهم أن يعودوا إلى كتاب الله، ولو عادوا إلى الله جل وعلا وإلى رسوله لاهتدوا وعاش الناس في الأمن والأمان. نكمل كلام شيخ الإسلام وننتهي به، وإن كان عندنا كلام كثير في هذه المسألة نرجئه إن شاء الله للدرس القادم، لكن نكمل كلام شيخ الإسلام وفقط. قال رحمه الله: بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسوالف البادية، حكايات سوالف يعني حكايات، حكايات البادية، وكأوامر المطاعين فيهم، شيخ القبيلة، كبير البلد، شيخ البلد، العمدة، المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر. فإن كثيرا من الناس أسلموا، ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية بينهم التي يأمر بها المطاعون. فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، دي الفائدة. إذا عرفوا أنه لا يجوز أن يحكموا إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله، فهم كفار. والحكم بما أنزل الله واجب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكل من تبعه، ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر. في كلام أوضح من كده؟ ومن لم يلتزم حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. فهذا الكلام في منهاج السنة النبوية، هذا الكلام في منهاج السنة النبوية الجزء الثالث صفحة 22. فهذا وصفه لمن يكفر أو من لا يكفر من الحكام، فهو من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه، فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. بقيت شكل كلام شيخ الإسلام، يعني بيقول إيه شيخ الإسلام؟ من التزم أن إحنا مطبقين الشريعة وحكم الله نافذ وحكم رسوله نافذ، ولكنه حكم بهواه في مسألة، في مسألة من المسائل، فهذه المسألة حكم فيها بهواه. يعني مثلا قالوا سارق هو يؤمن أن الحكم بما أنزل الله قطع يد السارق ودي الشريعة ويقطع أيدي الناس، فجي واحد قريب له فقال لا بلاش ده، مش هنقطع أيده، احبسوه شهرين وطلعوه. يبقى حكم بإيه؟ انت حكمت كده ليه؟ انت مش عارف انه مخالف؟ يقول لك أي مخالف، انت عاصي أي عاصي، آثم ربنا يغفر. فهذا لا يكفر، فهذا إيه؟ حكم المرتكب لكبيرة من الكبائر طالما أنه مقر وملتزم بشريعة الله عز وجل. ثم قال وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله، وقد تكلم الناس بما يطول ذكرها هنا، وما ذكرته يدل على سياق الآية. يعني شيخ الإسلام بيقول أن الآية تدل على من لم يلتزم بشريعة الله وأباح لنفسه أن يحكم بشرعة أخرى فهو كافر، أما من التزم بشرعة الله وقال شرعة الله هي المطبقة في بلادنا وأن السارق ستقطع يده وأن الزاني سيرجم، واضح، وأن لا حكم إلا لله سبحانه جل وعلا، فهذا مسلم ملتزم بذلك ظاهرا وباطنا، لكنه في قضية من القضايا اسمها بقى إيه؟ قضية عين، حكم فيها بهواه، قريبه أمريكا ضغطت عليه بلاش دي ترجمه بلاش دي، فهذا لا يكفر، هذا إيه؟ لكن من جعل الحكم العام بغير ما أنزل الله، يعني إيه مثلا حكم عام؟ دي مسألة اللي نختم بها. الحكم العام يعني وضع قانون عام أنه من سرق يسجن، دي اسمه حكم إيه؟ يشمل كل الناس، اللي يسرق هيتسجن. هذا الحكم مخالف لشرعة الله وجعله حكما عاما يكفر بذلك. لكن الحكم العام السارق تقطع يده، ده الحكم العام ودي الشرعة، لكن فلان سرق لم يقطع يده لا يكفر بذلك لأنه ملتزم بحكم الله سبحانه. فهذا فرق بين الحكم العام والحكم في قضية معينة، وهذا الذي ينصب عليه أصالة كلام ابن عباس، كفر دونه كفر، لأن الحكام في وقتها كانوا يلتزمون شرعة الله ظاهرا وباطنا. لكن ممكن أقربه ما يعني، وهذا نستشفه من حادثة اليهود. اليهود عملوا إيه؟ الحكم العام عندهم الرجم، فبداية الأمر قالوا إيه؟ إحنا مش هنحكمه في الأغنياء ولا الشرفاء، يبقى دي حكم في معين لا يكفرون بذلك، وكانوا يقيموه على من؟ على الضعيف. يا ريتهم هنا مثلا قالوا كده الحكم العام قطع يد السارق، السارق ملوش ظهر ممكن يقطعوا ايده ماشي بحكم شرع ربنا ماشي، لكن راجل وزير ولا كذا سارق قالك لا بلاش ده احنا هنسجنه ده احنا كذا، يبقى نقول هنا ما يكفروش. ليه؟ لانه حكموا هنا بهواهم في مسألة عينيه، لما ان الظاهر الحكم العام ايه؟ حكم الله. زي اليهود قالك قال لما لكن كفروا متى؟ لما قالوا خلاص احنا حكم ربنا ده خليه جنب، احنا نحط حكم عام يجمع الضعيف ومن والشريف، فجعلوا مكان الرجم التحميم، يبقى ده اسمه حكم ايه؟ عام يشمل الجميع، فيكفرون بذلك لانهم وضع حكما عاما بخلاف حكم الله وحكم الرسول. واضح؟ ما يتوب، باب الله باب التوبة مفتوح إلى يوم القيامة. لا في هنا مسألة، التوبة عندنا بأمرين، إذا كان هناك حاكم يطبق الشريعة وشخص عاوز يتوب توبة نصوحة وخايف من ذنبه ان هو ما يسألش عن يوم القيامة، فذهب للحاكم قال له انا زنيت ارجمني طهرني كما قال ماعز للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يرد مرة اثنين ثلاثة مصر يتوب الى الله باقامة الحد، فده له دين. لكن الاولى لاهل العلم قالوه انه يصر على نفسه، لان الرسول رد ماعز مرة واثنين وثلاثة، اصر على نفسك ارجع. فلو سطر نفسه ولم يبلغ امره للحاكم يصر على نفسه ويتوب بينه وبين مين؟ بين الله عز وجل. فله أن هذا الأولى، طالما أنه لم يطلع عليه ولم تقم عليه البينة ولم يصل أمره للحاكم يستر على نفسه، يستر على نفسه. لكن إذا بلغ الحاكم يجب عليه أن يقيم عليه الحد. يبقى هنا ولذلك الأولى بقى يستر على نفسه، لأن حكم ربنا مش هتنفذ فيه. هيروح يلومن الزنات يقول له يا ابني روح، إيه المشكلة؟ مش كانت راضية؟ ما هو مش هيقوم عليه الحد. طب افرض حبسه، افرض حبسه، التوبة بينه وبين ربنا احسن بقى خلاص، لان مفيش حد بيقام، مفيش حد، لا حد يقام. يبقى في هذه الحالة يتوب بينه، وهذا الافضل والاولى حتى لو الحدود تقام. الستر يستر على نفسه حتى لو الحدود تقام، الحد يقام اذا بلغ الحاكم واقيمت عليه بينه، فأقيم عليه الحد ماشي، فليستغفر الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعوقب به في الدنيا فهو كفارة الله، ومن سطر نفسه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه إن شاء غفر له سبحانه جل وعلا. هذا بالنسبة لنا. فهذا وأهل العلم ده شغلته عشان يقوم حد، ليس له شغله يقوم حد على حد، هذا حكم السلطان. يا أخي الحبيب خلي بالك، الشيخ صلاح ليس لأي واحد مهما بلغت مكانته العلمية أن ينصب نفسه حاكما يقيم حدود، فإذا عمل ذلك يستاهل أنه يتأدب، أو هو اللي يقام عليه الحد. من نصبك إمام تقيم حدود على الناس؟ خلاص خلاص، طالما في حاكم يرجع إليه، ما فيش حاكم أنت تنصبش نفسك حاكم. الحدود إلى من؟ إلى السلطان. إقامة الحدود لمن؟ للسلطان. ما ربنا أزاحه. إن كانت زوجته وماشي معاه في الشارع يتحبس، ما فيش حد، وإذا كانت عشيقته يبقى ما فيش مشكلة، يشيع الكفر والفسق نعوذ بالله. في كفر أكثر من هذا؟ فهذه المسألة خلاصتها اللي احنا بنقول فيها ان في فرق بين من حكم في مسألة معينة بهواه، فهذا حكم بغير ما انزل الله، لكن الشرع اللي عنده الملتزم بها اللي هي ظاهرا وباطنا الملتزم بها شرعة من؟ شرعة الله عز وجل، هذا لا يكفر. اما اذا لم يلتزم بشرعة الله عز وجل ووضع قانونا عاما للناس جميعا بخلاف حكم الله فهذا كفر، كما قال ابن كثير بإجماع المسلمين، وقال ابن حزم لا يختلف اثنان من المسلمين على أن من نحى شرعة الله وتحاكم إلى الإنجيل فيما لم يأتي فيه نص في كتابنا فهو كفر، فنعوذ بالله من الخذلان. هذه نصوص منقولة من أهل العلم، وإن شاء الله الدرس القادم كنت أود أن احنا نختم الكلام في الحكم غير ما أنزل الله، لكن كلام طويل، فإن شاء الله المجلس القادم هنختم بكلام الشيخ أحمد شاكر وبكلام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لتفصيل الحالة دي كفر مخرج من الملة، الحالة دي كفر غير مخرج من الملة، ونختم مسألة الحكم غير ما أنزل الله، ونأتي إلى سبب جديد مما يوجب خلع الإمام بعد مسألة انسلال الدين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.